created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنين بسنده عن الإمام علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: تختموا بالعقيق فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولعلي بالوصية ولولده بالإمامة ولشيعته بالجنة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
Created with free version for non-commercial use.
بحمد الله تم الكلام في الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه، وانتقل بنا الكلام إلى بحث الكلي والجزئي ونحو وجودهما. تقدم فيما تقدم بشكل مختصر كتوطئة، قلنا أن الكلية والجزئية المقصودة هنا هي الكلية والجزئية المنطقية، بمعنى أن الكلي هو الذي ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين، بينما الجزئي هو الذي يمتنع انطباقه على كثيرين. مثلا الإنسان هذا كلي ينطبق على كثيرين، على زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، بينما مفهوم مثلا زيد أو زيد هذا جزئي لا ينطبق إلا على مصداقه، إلا على مورده كما تقدم وذكرنا ذلك. إذن
created with free version for non-commercial use.
المفهوم نعم. ومن هنا دخل المصنف مباشرة إلى بحث يعني الكلية والجزئية، أو مباشرة دخل إلى بحث الرأيين. قلنا توجد نظريتان في المقام، يعني ما هو الخلاف بين الكلي والجزئي، هل يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف. نحن طبعا طرحنا هاتين النظريتين. النظرية الأولى كما أشرنا فيما تقدم، طبعا هذا أشرنا فيه بشكل سريع بالأمس، قلنا أن الاختلاف أو النظرية الأولى تقول هكذا، أن الاختلاف بين الكلي والجزئي هو في الإدراك، يعني الجزئية والكلية نحوان من أنحاء الإدراك، يعني بعبارة أخرى مرتبطة بنفس المدرك لا بنفس المدرك.
المدرك free version for non-commercial use.
بمعنى أن الإدراك تارة يكون كلي وأخرى يكون ماذا؟ جزئي. فعلى ذلك الكلية والجزئية ترجعان إلى كيفية إدراك المدرك، وإلا المدرك ما هو؟ حقيقة واحدة، المدرك شيء واحد، لكن تارة تلحظه فتقول كلي، تارة تلحظه تقول جزئي مثلا. هذه النظرية الأولى. بينما النظرية الثانية، النظرية الثانية ماذا تعتقد؟ تقول لا، الإدراك أو أن الكلية والجزئية مرتبطة ماذا؟ بالمدرك نفسه، المدرك اسم مفعول، المدرك الذي يقع عليه الإدراك. المدرك إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. لاحظوا وياي، هذا نفس المدرك مو مرتبط بالإدراك. إذن على هذه النظرية الثانية الكلية والجزئية من أوصاف المدرك لا من أنحاء وأوصاف المدرك. الآن ما هي نظرية حق في المقام؟ بلا شك يقول المصنف أن النظرية الثانية هي النظرية الصحيحة. لماذا؟ لأن توجد إشكالات على النظرية الأولى. النظرية الأولى من باب التعميق لها أكثر ماذا تقول؟ لو أتينا بلغة الإثبات أو بلغة الثبوت والإثبات، في الثبوت والواقع لا يوجد بالنسبة للمدرك، هذا الشيء المدرك لا يوجد مدرك إلا وهو جزئي في الحقيقة والواقع. المدرك ما هو؟ جزئي. لا يوجد عندنا مدرك كلي. هذا من يعتقده؟ النظرية الأولى لن تعميق، أو بعبارة أخرى فنية
لتعميق.
نفس المدرك، هذا المدرك في عالم الثبوت والواقع ونفس الأمر إنجاز التعبير لا يكون إلا جزئيا، لا يكون إلا جزئي. لاحظ، بينما في مقام الإثبات والإبراز، لاحظ وياي، نعم تكون عندنا كلية وعندنا ماذا؟ جزئية. ولذلك في مقام الإثبات تارة نلحظ صورة غير واضحة مبهمة مثلا فنقول هذه كلية، وتارة نلحظها مثلا بارتباطنا فرضا بالحس، مثلا على مستوى الحس بالتقريب، مستوى الحس ارتبط الآن بهذا الجزء بزيت فرضا أو بالمدرك، لأن الارتباط الحسي قوي وموجه فرضا وما إلى ذلك، يكون هنا هذا المدرك يكون جزئيا. لاحظوا، يكون جزئيا على مقام الإثبات.
Created with free version for non-commercial
use. أتخيل أو أتعقل شيء، هذا المتخيل أو المتعقل في الواقع ونفس الأمر في مقام الثبوت هو جزئي، ولكن لأنه بالنسبة لي مبهم غير واضح أسميه ماذا؟ كليا. لاحظوا إياي، وإلا هو ليس بكلي حقيقتان. مثلوا لهذا المثال، لو لهذا الأمر، مثل فرضا الآن الشبح من بعيد. الشبح من بعيد حقيقة هو إنسان مثلا زيد، حقيقة في الواقع ونفس الأمر جزئي وهو زيد، ولكن لأنك أنت لا ترى بوضوح فتحتمل أن يكون هذا الشبح البعيد إما إنسان إما شجر إما بقر إما جماد مثلا عمود واقف، فينطبق على كثيرين. ولا في الواقع ونفس الأمر ما هو؟ ما هو؟ جزئي. أحسنتم، في الواقع ونفس الأمر هو جزئي وليس بكل. مثال آخر، مثلا الدرهم الممسوح، الدراهم أمال القديمة فرضا، درهم ممسوح يعني العلامة الرمز الذي عليه لا يوجد، فهنا يقولون بأن هذا ماذا؟ لاحظوا معي، هذا ممسوح، فما ندري ينطبق على الدرهم الأموي، الدرهم العباسي، الدولة الأموية، العباسية، العثمانية، الدولة كذا، الدولة كذا، الدولة الصفوية، ما ندرى. فهذا ينطبق على كثيرين، ولا في الحقيقة نسميه شيء حتما ينطبق على واحد منها بالضرورة، ليس كلها ينطبق عليها. واضح يا ماري؟ قادر أوصل الفكرة؟ لكن رقم هذا البيان وهذا الوضوح في هذا، يعني هذا التوضيح في هذه النظرية، لا يعفينا عن المناقشة بأن نقول هذه النظرية جدا خطيرة وغير صحيحة. ومن النتائج الخطيرة تترتب على هذه النظرية هي أولا ماذا؟ بطلان جميع العلوم. لاحظ، لماذا؟ لأن ما راح تمتلك أنت ماذا؟ قواعد عامة. كل مدركاتك شو تصير؟ كلها جزئية في الواقع، جزئية، يعني ما عندك مدرك كلي. والعلوم قائمة على الكليات، أصلا العلوم قائمة على التقنين والتعميم. الآن في عالم التجربة، تعال معي في عالم التجربة، مثلا الحديدة، حط لك العالم في هذا الفن يضع لك قاعدة يقول كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. هذا أمر كلي، فكل حديدة إذا ثبتنا حديدة تتمدد بالحرارة، هذه صغريات تلك الكبرى، العلوم قائمة على هذه الكبرى. لكن في هذا المعنى لا يمكن التعميم على هذه النظرية، لا يمكن التعميم. لماذا لا يمكن التعميم؟ لماذا؟ لأنه الذي يتمدد الحرارة أمر جزئي، ولا يمكن هذا الجزء أن نعديه إلى أمر آخر. فقط ما ينطبق هذا القانون إلا على حديدة واحدة التي فرضا جربناها، أما الحدائد التي لم نجربها ما تشمل القوانين أو ما يشمل هذا القانون. أشبه بأن هذا القانون منحصر في فرد واحد وهو الحديدة التي جربت من قبل ذلك العالم، بينما حدائد الأخرى في العالم، في الشرق في الغرب، لا يشمل القانون. لماذا؟ لأن نفس المدركات كلها جزئية، بعد ما عندك مدرك كلي. واضح خطورة هذا المعنى؟ إذا هذا المعنى خطير من هذه الجهة. المفهوم الجزئي هنا مثلا لا ينطبق إلا على مورد الخاص. فلو مثلا كما أشرت تمددت الحديدة مثلا بالحرارة، هذا بعد بسبب مثلا لما عرضناها للناس، لا يمكن استعمال هذا القانون بعنوان أنه قانون كلي، وبالتالي يشمل الموارد المماثلة لهذه الحديدة التي خضعت للتجربة مثلا. وبالتالي لازم هذا الكلام طبعا بطلان جميع العلوم، لأن كما قلنا أن العلوم قائمة على ماذا؟ على التعميم، على الأمور الكلية والقواعد الكلية. واضح وياي؟ واضح. هوب، هذا مضافا بأن المفاهيم الكلية، هذا النقض الثاني أو الرد الثاني، أن لازم هذه النظرية، النظرية الأولى القائلة أن الكلية جزء مرتبطة بالمدرك وليس بالمدرك، لازمها أن لا يكون، أن لا تكون المفاهيم الكلية ماذا؟ عامة.
Created with free version for non-commercial use.
مر مثل مفهوم الإنسان ما ينطبق إلا على زيد، بعد ما ينطبق على عام، على باك، على الفلان، سين صاد جيم كذا من الناس، من البشر، من الإنسانين. واضح؟ فلا ينطبق عليها. إذن خلاصة ما نريد أن نقول بأنه إذن النظرية الأولى باطلة، تبقى النظرية الثانية عندما نسأل هذا السؤال، الكلية والجزئية بماذا ترتبط؟ نقول في جملة واحدة ترتبط بماذا؟ بالمدرك نفسه. هذا المدرك، لاحظ، هذا المدرك إذا تلحظه بحسب وجود الذهن شو يصير؟ كلي، صحيح؟ فينطبق الصدق، فيقبل الانطباق والصدق على كثيرين. وإذا أخذت هذا وإذا لاحظت بحسب وجود الخارجي، خب الوجود الخارجي مساوق لمن؟ للشخصية أو للتشخص والجزئية وما إلى ذلك. أكو عبارة لطيفة ننقلنها موجودة في نهاية الحكمة للسيد، أن هني اقتضب الكلام اقتضاب هناك أوسع نوعا ما. يقول العلام في النهاية، يقول فالكلية كليها، احنا على نظرية ثانية وهي أن الكلية الجزئية وصف لمن؟ للمدرك نفسه. نفس المدرك، تضع يدك على المدرك، هو كلي ومدرك جزئي، وهذا ما تلزم عليه المحاذير على النظرية الأولى. يقول السيد فالكلية خاصة ذهنية، فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن. كلية من خصائص الذهن، لأن في الخارج ما يوجد، إحنا كلي في الخارج، مستوى الذهن، الوجود الذهني يوجد الكلي. فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن، إذ الوجود الخارجي العيني، هذا الوجود الخارجي مساوق للشخصية، مانع من الاشتراك. نفس الوجود مثلا زيد الآن، هذا وجود شخصي يمنع اشتراك، يكون زيد مثلا مشترك من البقية فرضا. قال إذا الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع من الاشتراك، فالكلية من لوازم الوجود الذهني. الكلية من لوازم ماذا؟ الوجود الذهني. شيء إذا كان موجود في الذهن ماذا لازمه؟ أن يكون كليا من لوازم، فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي. فالشيء إذا كان في الخارج حتما يكون جزئي، ويكون ماذا؟ متشخص وشخصي، ولا ينطبق على كثيرين. لكن الموجود إذا كان في الذهن، الماهية إذا كانت موجودة في الذهن، شو تصير؟
Created with free version for non-commercial use.
تنطبق على كثيرين. واضح هذا المطلب، هذا المقدار واضح؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذا الفصل السابع. خل نطبق العبارة عشان نخل بحث. قال الفصل السابع في الكل والجزء ونحو وجودهما. ربما ظن، طبعا هذا ينسب الرأي للدواني وصدر الدين الشيرازي، مو هم ولا صدره، صدر الدين الشيرازي أحد العلماء، شيراز قبل صدر الدين ولا صدره. هذا كما يقول اللاهيجي في كتاب شوارق الإلهام، أحد العلماء اللاهيجي ينسب هذا الرأي إلى الدواني وهكذا صدر الدين الشيرازي. ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هو في نحو الإدراك، نفس الإدراك. فالإدراك الحسي، الآن تدرك أنت بعينك وبتلمسه بكذا، إدراك حسي طريق الحواس. فالإدراك هو الحسي لقوته، يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا. يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا. من هذا لما تلاحظ أنت هذا مثلا زيت في الخارج، هذا بعد لا ينطبق إلا على هو إلا برده، بعد ما يوجد تقول ده مشترك مع زيد آخر أو شيء، لا بل هو هذا لقوتي، لأن أنت هني قوة عندك إحساس اتصال به، فواضح الرؤية عندك بتعبيرنا. لقوتي يدرك الشيء بنحو يمتاز عن من غيره مطلقا. والإدراك العقلي لا صورة عقلية، صورة تخيلية فرضا، والإدراك العقلي لضعفه، أنا ضعيف ماكو اتصال بالحس، ففقط في عالم الذهن الآن التخيل أو التعقل، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا، يعني لا يمتاز مطلقا، لا يعني يمكن أن يقبل الصدق على كثيرين ويقبل الانطباق على أكثر من واحد. مثل ماذا؟ قال كالشبح المرئي. قال كالشبح المرئي من بعيد، المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، وهو أحدها قطعان بلا شك، هو واحد من ذي مو كلها. وكالدرهم، مثل آخر، وكالدرهم الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة، ويدفعه حين يناقش النظرية، ويدفعه يعني ناقشها من لحاظ اللوازم الفاسدة، من لحاظ النتائج الخطيرة على هذه النظرية، ويدفعه أن لازمه أولا أن لا يصدق المفاهيم، أو لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، من أفرادها ماذا؟ حقيقة. ثانيا، وأن تكذب القوانين أو يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها لا متناهية، إلا في واحد منهم ذل حديثا بالحرارة، فقط في مورد، بقية المورد ماذا منطبق عليه، هذا خلاف التقنين العلمي أو العلوم ينصح التعبير العلوم. كقولنا مثلا الأربعة زوج وكل ممكن فلوجوده علة، هذه قواعد عامة، لاحظ، وصريح الوجدان يبطله، وصريح الوجدان ماذا؟ يبطلها بالوجدان. نجد بأن هذه العلوم فيها قوانين وتنطبق على موارد عديدة. فالحق، إذن ما هي النظرية الحق؟ قال فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، بمعنى أن الماهية إذا لوحظت بحسب وجودها الذهني فلا تكون إلا كلية، فإذا كانت كلية فلا يمكن انطباقها على كثيرين، وإذا أخذت بحسب وجودها الخارجي لا تكون إلا جزئية، والمراد طبعا الجزء هنا التشخص بلا أشكال. واضح هذا المطلب؟ هذا بحمد الله تمام الكلام في الفصل الثامن. تعالوا معي إلى الفصل الثامن. الفصل الثامن يذكر المصنف بحث في تميز الماهيات وتشخصها. هنا طبعا توجد مفردتان في هذا البحث. المفردة الأولى تميز وتشخص. ما معنى التميز وما معنى التشخص؟ التميز هو أن تريد أن تميز الماهية عن تلك الماهية، تريد أن تميز ماهية الإنسان عن ماهية البقر، ماهية الإنسان عن ماهية الشجر. يعني بحيث تلحظ الأمر الذي يغاير أو السبب الذي يجعل هذه الماهية تغاير هذه الماهية. مثلا الناطق الآن، الناطق يميز الإنسان عن من؟ عن الشجر، يميزه عن البقر فرضا. هذا معنى التميز. إذا التميز أنك تريد أن توجد العامل الذي يجعلك ماذا؟ تفرق بين هذه الماهية وهذه الماهية، لكي تقول هذا إنسان، هذا بقر، هذا شجر، فتقول أميز. فأنت تلحظ شيء يميز هذا عن هذا، لاحظ، بمعنى توجد التغاير بينه، هذا معنى التميز. بيجي الآن بحث متواصل عشان في ذهنكم قد يكون الآن ما بعد يتضح، لكن مع التواصل البحث يتضح. هذا معنى التميز. ماذا نعني من التشخص؟ التشخص هو تريد أن تعرف الواجب والسبب الذي يمتنع فرض صدق الماهية على كثيرين. هذا معنى التشخص. تبي تعرف لماذا هذه الماهية أو هذا لا ينطبق على كثيرين من الماهية. هنا مثلا فرض، يعني بعبارة أخرى يمتنع فرض صدقها على كثيرين. فإذا كانت يمتنع فرض صدقها على كثيرين، ماذا تكون؟ تكون متشخصة. إذا امتنعت الماهية من أن تنطبق على كثيرين، ماذا نقول عنها؟ نقول عنها بأنها متشخصة. أحسنتم، لاحظ. فأنت الآن تعال بالنسبة للتميز، كما أشرنا تميز ماهية عن ماهية، فتقيس في التميز. أنت شو تريد أساسا عشان حين يتضح الفارق بين التشخص والتميز؟ في التميز أنت ماذا تريد أساسا؟ تريد أن تميز هذه الماهية عن هذه الماهية، فتوجد مقايسة بين ماهيتين لكي تميز. لاحظوا ياي، عندما تقيس ماهية الإنسان مع ماهية البقر مثلا، فتجد تقول هذا هذه الماهية تمتاز عن هذه الماهية، هذه الماهية تغاير هذه الماهية، فصير نسبة التميز فيما بينها، تكون نسبة ماذا؟ التميز فيما بينها. وقد يكون لا، قد يكون لما نتقيس ماهية يا ماهية ما فيها تميز، يعني قد يكون يحل التميز وقد يعني لما تقيس ماهية مع ماهية قد يحل التميز وقد لا يحل التميز. مثلا في التميز كمثال، مثل ماهية الإنسان مع ماهية الفرس، فيها تميز صحيح، هذه الماهية تمتاز عن هذه الماهية. بينما فيما مثلا تأتي للإنسان مع الحيوان الناطق، مثلا إجمال وتفصيل فرضا، لا تجد تميز، لأن الإنسان هو نفس الحيوان الناطق والناطق نفس الحيوان. أما التشخص لا، التشخص ما تلحظه تقيس مع ماهية أخرى، بنفسه تلحظه هذا يمتنع صدقه على كثيرين بسبب التشخص. لاحظوا إياي، فالتشخص هو الذي يجعل الماهية لا تنطبق إلا على فرد واحد، يعني يمتنع انطباقها على كثيرين. ومن هنا يأتي طبعا يجي بويش تتشخص ذا، يجي لنا البحث إن شاء الله في محله مع الوقت. الآن على هذا أهم الفوارق بين التميز والتشخص. يقولون هكذا، توجد خصوصيتان. الخصوصية الأولى التي تفرق بين التميز والتشخص أن مفهوم التميز نسبي إضافي. كيف؟ يعني لا يتحقق عندك تميز إلا بأن تنسب هذه الماهية إلى ماهية أخرى فيحدث التميز. فالتميز يكون بالإضافة، بالنسبة، تقيس هذا مع هذا. وإلا إذا ماكو إضافة ما بتقيس الماهية يا ماهية أخرى، يصير تميز عندك أو ما يصير؟ ما يصير. أحسنتم، ما يمكن. إذا التميز مأخوذ في حقيقه انجاز التعبير انه بالمقايسه. بالمقايسه لاحظ بالمقايسه. فعندما لقيت ماليه مع ماليه تقول ميزت بينهما. اذا فعل هذا التميز هو امر اضافي نسبي ليس الا. بينما التشخص لا. ماذا التشخص؟ التشخص مفهوم نفسي بنفسه متشخص بغض النظر انك تقيسه مع اخر ومع ابدا فرضا ما موجود اصلا الا هو. زيد الان متشخص بعوارضه فرضا بطوله بلونه بعمره كذا كذا، فتقول زيد متشخص فيتحقق التشخص حتى لو لم تقيسه لا مع زيد ولا عامر ولا ابدا ما يحتاج مقايسه لانه متشخص. يعني يكفي انه يمتنع صدقه على ماذا؟ على كثيرين. أحسنتم، قدرت توصل الفكرة؟ واضح. إذن هذه الخصية الأولى. إذن الفارق بين التميز وبين التشخص أن التميز مفهوم نسبي لا يمكن أن تتصور أو يتحقق إلا بالمقايسة بين شيء وشيء. بينما التشخص مفهوم ماذا؟ نفسي، في نفسه ما يحتاج أن تنسبه إلى شيء. هذا هو الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، التميز لا ينافي الكلية. لاحظ، لأن قد يكون تميز بين ما هي وبين ماذا، بين ما هي كلية وما هي كلية، مثل ما هي الإنسان وما هي ماذا البقر، فما يتحول إلى الجزئية وصحيح، ولا يمتنع انطباقها على كثيرين. نفس ماهية الإنسان التي هي لا يمتنع انطباقها على كثيرين، ونفس ماهية البقر التي هي لا يمتنع انطباقها على كثيرين. تقول بين هذه الماهية الكلية وهذه الماهية الكلية يوجد تمايز، لأنك نسبت هذه الماهية لهذه الماهية. قرأت تمايز الآن بالناطقية فرضان. التمايز أو أن أقول أن التمايز لا ينافي الكلية، قد تنضم كلية مع كلية، قيس كلية مع يعني ما هي كلية مع ما هي كلية. لاحظوا إياي. بينما في التشخص لا، التشخص ينافي الكلية أساسا. التشخص ينافي ماذا؟ الكلية، لأنه يمتنع انطباقه على ماذا؟ على كثيرين كما أشرنا. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ واضح. طبعا على هذا الأساس الآن يأتي للتميز. التميز بماذا قد يكون؟ بماذا يكون التميز؟ يعني الامتياز ما هي عن ما هي. إما يكون بتمام الذات، لاحظوا وياي القسم الأول. طبعا القسم الثاني تميز بجزء الذات وهو المشهور والمعروف. الثالث التميز بالأمور الخارجة عن الماهية. لاحظ كم نذكر أمثلة الآن لها قطع الآن فسردها. القسم الرابع هو أن الماهية تتمايز عن بعضها البعض، وهذا قال شيخ الإشراق اللي بعدين يجي مناقشته وعدم القبول من المصنف. إذن للتميز أقسام، حفظوها. للتميز عندنا أقسام. القسم الأول التميز بين الماهيات بتمام الذات. القسم الثاني التميز بين الماهيات بجزء الذات. القسم الثالث التميز بماذا؟ بالعوارض الخارجة عن الذات والذاتيات. تعالوا معي اليوم فقط نأخذ ثلاثة الأمور نوضح بأمثلة، والقسم الرابع فيه مناقشة نتركها للبحث الآتي. التميز بتمام الذات، بحيث أن لا يوجد بين هذه الماهية وهذه الماهية أي جزء مشترك بينهما أبدا، وهذا لا يكون إلا في المقولات العاشرة اللي جينا إن شاء الله بحثها مفصلة في المرحلة الثالثة المرحلة القادمة إن شاء الله. معنى مقولات عشان معنى الجوهر وتسع من الأعراف الجوهر هذا، ومعنى العرض اللي ينقسم الى تسع، كم وكيف واين ومتى وجده وينفعل ولا ينفعل وملك وملك وكذا. على كل هذه المقولات العشر اللي جينا إن شاء الله بحثها مفصل في مرحلة تانية. هذه المقولات العشر يقولون حكماء صن المشاء يقولون بأن يوجد بينها تباين كلي، وهي أجناس عالية. ومعنى أجناس عالية يعني لا تندرج تحت جنس من أجناس متباعدة. مثلا الآن مقولة الجوهر، لا تسألني عن الجوهر وتعريفه وذا، بيجينا بحث بعد درس غصب. احنا ناخذ المثال الجوهر، مثل الآن أنا جوهر أنت جوهر العقل جوهر الناس جوهر، جوهر الذي قائم في غير قائم لا في موضوع، ومعنى الكم أو الكيف القائم في موضوع كيف النفساني مثلا. هذا الجوهر وهذا الكم أو هذا الجوهر وهذا الكيف يقولون يجب بينهم بينهم ماذا؟ مباينة وتميز بتمام الذات، يعني أجناس عالية. هذا جنس الجوهر وهذا جنس العرب، فلا يوجد فوقها جنس، لأن لو كان فوقها جنس لا تسمى أجناس عالية بل تسمى ماذا؟ غير أجناس عالية، لأن فوقها جنس. والحال أن أن المقولات العشر أجناس ماذا؟ عالية لا تندرج تحت أي ماذا؟ created with free version for non-commercial use. فهذا التمايز بينها بتمام الذات أو ليس بتمام الذات؟ التمايز بتمام الذات. واضح هذا المعنى؟ واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني التميز يكون بجزء الذات. التميز يكون ماذا؟ بجزء الذات. مثل ماذا؟ وهذا التميز المشهور، مثل لما نتميز بين شيئين بين نوعين لكن تحت جنس، مثل الحيوان تحته نوعين، من تحت أنواعه، من ضمنها الإنسان والفرس. الإنسان والفرس يوجد بينهم جزء مشترك، ما هو؟ هو الجنس وهو الحيوان، ويوجد بينهما مائز يميز الفرس الإنسان عن الفرس، ما هو؟ الناطق. فهذا الجزء جزء من ذات الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، فهذا الجزء هو الذي يميز هذه الماهية عن هذه الماهية، رقمهم يندرجان تحت جنس من الأجناس وهو الحيوانية. وهذا هو المشهور في العام الأغلب، الناس تتكلم في التمايز في يعني قصد المختصين وكذا، في العام الأغلب طبعا كمشهور كحالة مشهورية متداولة في العلم والفن، إنه ماذا يتعاملون مع هذا القسم، تميز تميز في العام الأغلب، يعني التميز بجزء الذات لا بتمام الذات. هذا القسم الثاني. واضح؟ القسم الثالث مولانا لا هو الذي يرتبط بالأمور الخارجة عن الماهية، ليس مرتبط لا بتمام الذات ولا بجزء الذات بل بالأمور العارضة. مثل ماذا؟ مثلا هذا الزيت يتميز عن عمر بالعوارض المشخصة له، فزيت فيه طول عار لون وضع معين يختلف بمشخصات عن من؟
created with free version for non-commercial use.
أحسنتم. عن عمر له طول وعرض وكذا، يصير تمايز تقيس زيت مع عمر، فهذا يصير تميز بأي لحاظ؟ بلحاظ المشخصات المنضمة أو العارضة على هذه الماهية، فتميزها عن تلك الماهية. واضح هذا المطلب. يبقى كما أشرت عندنا القسم الرابع وهو التميز في الماهيات، أو التميز هو أن الماهية تتميز عن بعضها البعض بنحو كذا، ما يأتي إن شاء الله بحث مفصل في فاطم طبق العبارة لكي ندخل لكي نختم البحث إن شاء الله الدرس الآتي وضح القسم الرابع لأنه فيه كلام. قال الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. تميز ماهية من ماهية أو عن ماهية أخرى ماذا يعني؟ بينونتها منها، يعني تكون مباينة مغايرة، ومغايرتها لها هذه الماهية تغاير هذه الماهية بحيث لا تتصادقان، يعني لا يكون الفرس عين الإنسان ولا الإنسان عين الفرس، يعني يتصادقان في مورد واحد، تضع يدك على مصداق تقول هذا إنسان وهذا فرس، لا يمكن. كتميز الإنسان من الفرس بماذا؟ اشتماله على الناطق. هذا معنى التميز. والتشخص قال والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين كتشخص الإنسان الذي هو زيد، كتشخص الإنسان الذي هو زيد بعوارضه يمتنع صدقه على كثيرين. الآن يذكر نتيجتين أو عبارة أخرى خصوصيتين فارقين بين التشخص والتميز. قال ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية، يعني نضيفها إلى ماهية، بخلاف التشخص فإنه نفسي غير إضافي، هذا أولا. وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية، يعني أمر كلي يتميز عن أمر كلي، هذا ينطبق على كثير، هذا ينطبق على كثير، ما مشكلة فيه. وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية، فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية، يعني ما يتحول إلى جزء، لو تضيف كل ألف كل ما كل مع ألف كل مع ألف كل ما يتحول إلى جزئية، ثلث تعبير صفر مع صفر ما يصير عدد، لو تضيف مليار صفر مع بعضها البعض ما يصير عدد. وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية، فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية ولا ينتهي إليها، وإن تكرر يعني كل مع كل مع كل مع كل يبقى على كليته، يعني يبقى لا يمتنع انطباقه على كثيرين، بخلاف التشخص، التشخص لا يكون إلا جزئي ويمتنع صدقه على كثيرين. هذا البحث الأول. الآن بماذا يحدث التميز؟ قال ثم إن التميز، يعني أقسام التميز، قلنا له أربعة أقسام. ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتهما، مثل مثاله قال كالأجناس العالية البسيطة، قلنا المقولات العشر، ولفظ بسيطة أنها بسيطة يعني غير مركبة من جنس وفاصل، يعني لو كانت مقولة الجوهر مركبة من جنس وفاصل يقتضي أن تكون ماذا مندرجة تحت جنس أعلى منها، ولكنها بسيطة غير مركبة من جنس وفاصل، وهذا يأتي توضيحه في محله، هذا معنى قيد البسيطة هنا. قال إما بتمام ذاته، هذا القسم الأول، كالأجناس العالية البسيطة، إذ لو كان بين جنسين يعني بين مقولة عاليين مشترك ذاتي كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وهذا خلف لماذا؟ وقد فرض جنسين عاليين، هذا خلف، فهنا يصير التميز بتمام الذات، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال وإما ببعض الذات، وهذا فيما كان بينهما جنس مشترك كالحيوان مثلا، فتتمايزان يعني الماهيتين بفصلين، فتتمايزان الماهيتان بفصلين كالإنسان والفرس، الإنسان له فص وهو الناطق، الفرس له فص وهو الصاهد، واضح؟ فيصير التمايز بالفصلين، هذا له فصل وهذا له فصل، هذا بجزء الذات، قلنا هذا هو المشهور والمتداول وما إلى ذلك. القسم الثالث قال وإما بالخارج عن الذات أو بالخارج من الذات، يعني مو تمايز في ذاته بالذات،
created with free version for non-commercial use.
مثاله وهذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية، ماهية الإنسان، ماهية الإنسان، لاحظوا ياي زيد وعامر اشتركان في ماهية الإنسان، لكن لزيد عوارض تشخصه هو مثلا قصد تميزه عن عوارض عامر، وهذا فيما اشتركتا في الماهية النوعية فتتمايزان بالأعراض المفارقة، الأعراض المفارقة يعني إنها المنضمة اللي ما هي أجزاء ذاتية في الإنسان، لا تفارق، مثل الطول يصير يختلف، يروح الطول، يروح العرض، يروح اللون، يسموها أعراض، ماذا تسمى؟ أعراض مفارقة. قال وإما بالخارج من الذات، وهذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية كما قلنا كالإنسانية فتتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان ماذا؟ القصير.
Created with free version for non-commercial use.
واضح؟ فهذا الإنسان الطويل يتميز عن الإنسان القصير، هذا بطوله، هذا بقصرة وما إلى ذلك. وها هنا قسم الرابع، هذا القسم الرابع. إلى هنا بحمد الله اتضح لنا هذه الأقسام الثلاثة. غدا إن شاء الله يأتي الحديث مفصلا على القسم الرابع والإشكال فيه. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كذلك. Created with free version for non-commercial use.